قائمة إلى أن يحدث تغيير في نهج الطرف الآخر تجاه الشعب الإيراني. وذكر أن باب المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحا ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للشعب، ولا يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك. أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع عملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في منطقة يوكنعام عيليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابات أثر ذلك. وذكرت الشرطة أن منفذ العملية دهس بسيارته عددا من المستوطنين في محطة الحافلات ثم أطلق النار على المارة، ما أدى إلى إصابة عدد آخر قبل أن يستشهد. ومن جهتها دعت حركة حماس لتصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل وفي كل نقاط وجوده في الضفة والقدس والداخل المحتل، معتبرة أن عملية يوكنعام إيليت تأتي ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية وبحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي.
في تمام الساعة 9:49 بتوقيت فلسطين، وفق ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي، شاب وصل إلى موقف للسيارات في منطقة يوكنعام بالقرب من مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة، وقام أولا بعملية دهس لعدد من الإسرائيليين الذين كانوا يقفون في محطة الباصات ينتظرون وصول الحافلات التي على ما يبدو ستنقلهم إلى أعمالهم. عندما وصل الشاب قام بعملية الدهس ثم ترجل من السيارة وبدأ بإطلاق النار على الإسرائيليين الذين يتواجدون في المحطة. بعد ذلك كان هناك مجموعة من الجنود الإسرائيليين ورجال الأمن الذين قاموا بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى استشهاده على الفور وفق كما قلنا إذاعة الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك وبعد عملية تحقيق في الحادث تبين أنه فلسطيني من المناطق المحتلة في العام 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية. أعتقد بأننا أمام ثلاث أمور مهمة: المكان، الزمان، والشخص. أولا الجغرافيا، المنطقة هي في وسط مدينة حيفا في منطقة يوكنعام، وهذه المنطقة هي في وسط مدينة حيفا وهي منطقة بالعادة تكون مكتظة لأنها تضم محطة مركزية للحافلات. الأمر الآخر وهو الزمان، هذه العمليات تأتي في ظل عودة الاحتلال الإسرائيلي إلى عمليات الإبادة الجماعية في القطاع غزة وأيضا ما يحدث اليوم في الضفة الغربية. الشخص أيضا له أهمية كبيرة، أنه فلسطيني من المناطق المحتلة في العام 48 يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهذه نقطة مهمة.
يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع مخلفا عشرات الشهداء والإصابات. وفجر اليوم استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب آخرون في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة وسط وجنوبية قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال نحو 30 غارة خلال الساعات الأخيرة في مناطق متفرقة من خان يونس، أسفرت عن ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وأمس استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي استشهد أكثر من 700 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء. أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد معتقل قاصر من بلدة سلوات قضاء رام الله في سجن مجدو الإسرائيلي. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أن القاصر وليد أحمد البالغ من العمر 17 عاما اعتقل في 30 من أيلول سبتمبر الماضي، وكان لا يزال موقوفا في ظل غياب أي توضيحات حول ظروف استشهاده. وأشارت المؤسستان إلى أن استشهاده يضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة داخل سجون الاحتلال والتي تصاعدت خلال العدوان الجاري، معتبرتين ما يجري هو وجه آخر من أوجه الإبادة بحق الفلسطينيين. خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من العواصم والمارة والمدن الأوروبية تضامنا مع فلسطين في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي بروكسل تحولت مظاهرة منددة بالعنصرية إلى مظاهرة حاشدة مناصرة للفلسطينيين، رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. وفي أمستردام خرجت مظاهرة أخرى ضخمة تضامنا مع الفلسطينيين وغزة، حيث ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة. وفي لندن جاب الآلاف شوارع وسط العاصمة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحملوا لافتة تطالب بوقف جرائم الحرب في القطاع ومقاطعة الكيان الإسرائيلي. وفي باريس طالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال. نفى ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزاعم التي تحدثت عن تكليفه رئيس جهاز الأمن العام الشباك بجمع أدلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير، واصف الاعتداءات بأنها كاذبة. جاء ذلك بعدما أورد القناة 12 الإسرائيلية من أن الشباك فتح تحقيقا سريا ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن كفير، الأمر الذي اعتبره مكتب الأخير ذا خلفية سياسية. بدوره هاجم بن كفير رئيس الشباك رونين بار واصفا إياه بالمجرم والكاذب، مضيفا أنه لا يكتفي بالمطالبة بإقالته بل يدعو إلى محاكمته بتهمة محاولة انقلاب. وأخيرا أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الدفع برئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف حاليا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية. وأمس وصل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب، ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب. وفي وقت سابق احتشد الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية اسطنبول للتنديد بسجن إمام أوغلو، وحذر زوجته السلطات من أن ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية اسطنبول لليلة الخامسة على التوالي. انتهت النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 يأتيكم الكتاب الصوتي فقه الصيام، تستمعون له عند 4:27. تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:40 عند 5:40 على الهواء مباشرة مع الصائمين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 6:31 وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 6:37. من هدي المنبر الحسيني عند 6:44 في الساعة 7 تمام النشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عالم المرأة في الساعة 7:13 عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:12 بعد هذا البرنامج تأتيكم معارج النور. نهج الحياة عند 8:42 في الساعة 8:53 من شجرة الحكمة. التاسعة تماماً قسم الأخبار ونشر إخبارية أخرى. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسيني عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته رؤية عن إمكانات الإنسان في مواجهته مع إبليس، حصرها في 5 نقاط، وهي العقل والهداية الإلهية وتجارب الأسلاف وحرية الاختيار والإرادة والعزم. تعالوا نطلع على باقي هذه الإمكانات وصفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الإمكانات والقدرات التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان في مواجهة إبليس هي سادساً الطاقة على الصبر والتحمل، وهي طاقة زودنا بها الله، وكل فرد منا يمتلك هذه القدرة ولكن حسب قراره، فإن باستطاعته أن يصبر ويتحمل الجوع أو العطش أو القتال أو الجهد أو الحروب أو الغربة حسب ما تقتضي ظروفه. ومن شواهده صبر أهل الأزمنة الماضية ما قبل التطور التكنولوجي على مرارة الغربة، حيث كان السفر لتأمين فرصة للمعيشة يعني الانقطاع التام عن الأهل والزوجة والأولاد لسنين عديدة. فلولا طاقة التحمل هذه لما كان الرجل صبر لسنوات بعيدا عن أهله، ولا كان أهله سيصبرون أيضا على غيابه. فهذه الطاقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فينا هي من عناصر المواجهة الرئيسية، ولو أن الله لم يعطنا هذه الطاقة لما كنا استطعنا المواجهة، إذ لا مواجهة بدون صبر ولا نصر بدون صبر، وخصوصا في المواجهة مع إبليس، حيث نحتاج الصبر على ترك المعصية والصبر على الشهوات والملذات. وقد عد هذا من أعظم مصاديق الصبر في الفهم الديني والثقافة الدينية. كانت هذه أهم الإمكانات التي وفرها الله سبحانه لنا، وليست هي الوحيدة، ولكنني سأكتفي بهذا القدر، وهي كما ذكرنا العقل والهداية الإلهية وتراكم التجارب البشرية وحرية الاختيار والإرادة والعزم والطاقة على التحمل والصبر. وبعد معرفة إمكانات إبليس وإمكاناتنا، فإن لنا أن نسأل عندما نعتزم مواجهة إبليس، فما هي خطتنا للمواجهة؟ كيف نواجه إبليس ونضمن أن نغلبه ولا يغلبنا؟ كيف نصل به إلى حالة اليأس والطرد من ساحة أنفسنا كما طرده الله من الجنة؟ يأتي ذلك في الفقرات الآتية. إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس. نقدم في الآتي مجموعة إرشادات هي في واقعها إرشادات نبوية وإلهية، بالإضافة إلى ما قدمته التجربة البشرية. أولاً، اليقظة والانتباه وعدم الغفلة. ونوضح الفكرة بتقديم مثال عسكري كتشبيه. لنفرض أننا نقطن في قرية أو معسكر مستهدف من قبل العدو، ففي حال كنا جميعا نياما فإن العدو سيدخل ويحتل القرية دون معركة أو صراع حتى، وتكون مواجهتنا آلت إلى الهزيمة من الساعة الأولى. إذن فاليقظة والانتباه وعدم الغفلة هي أولى شروط الفلاح في المعركة، لأنني سبق وقلت لكم إن هذه المعركة التي أشرنا سابقا إلى كونها مندلعة على مدار الساعة وعلى مدار النفس هي معركة بيننا وبين إبليس، فيلزم الانتباه واليقظة وعدم الغفلة. ثانياً، المراقبة والحراسة. فلو كنا جميعاً مستيقظين في هذه القرية ولكن مجتمعون في سهرة عند المختار مثلا نشرب الشاي، فإن العدو سيدخل القرية ويحتلها. فبماذا يفيد استيقاظ كهذا؟ اليقظة الدائمة تنفع عند انتشار الحراسة حول حدود القرية التي تضمن المراقبة الدائمة لكل حركة في محيطها، وهذا يسمى بيقظة الرقيب. وكذا الحال في خصوص الموضوع النفسي، فعلى الواحد منا أن يكون بحال من اليقظة والرقابة الدائمين في إزاء نفسه، فلا يجيز لعينه النظر إلى ما تريد، ولأذنه سماع ما تريد، ولا للسانه النطق بما يريد، وليده فعل ما تريد، ولقدمه السير أينما تريد، بل عليه وضعها تحت المراقبة والحراسة وضبط كل قول يقوله أو نظرة ينظرها أو فعل يفعله بضوابط محددة. أما إن كانت طاقته وإمكاناته وجسمه وشهواته كلها خارج نطاق المراقبة والحراسة، فلا ندري ما يكون مصيره. الثالث، تطهير المحل، وهو في كلامنا هنا النفس. فلو أن صاحب متجر أراد منع الحشرات من دخول متجره، فعليه أول الأمر أن يحافظ على نظافته، ذاك أن الحشرات إنما تتواجد في أمكنة تجمع الأوساخ، وهذا تقريب دقيق للفكرة. فمن أراد منع إبليس وجنوده من دخول قلبه فعليه تطهيره من الكدورات، لأن إبليس وجنوده لا يدخلون قلبا طاهرا من الرذائل، وهذا في الواقع إجراء استباقي يهون علينا مواجهته. فبدل أن نواجهه في محل متسخ فتطول معركتنا معه، فالأفضل لو نطهر المحل بحيث لا يبقى لإبليس مكان، تطهيره من كل ما يجذب إبليس نحونا. ومقصودنا من تطهير النفس العمل على تخليتها من الرذائل كالحسد والغضب وغيرها مما يستغله إبليس بالسعي للاتصاف بما يعاكسها من الفضائل. فأسعى بقدر جهدي إلى تخفيف الحسد والمحافظة على هدوء التام. ومن أراد مزيد اطلاع على هذا الحقل العلمي فبإمكانه الاطلاع على كتب الأخلاق التي نجد فيها كثيرا من البرامج التي ترشد إلى كيفية التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. فتحويل الإنسان الغضوب إلى إنسان هادئ ليس أمرا مستحيلا، بل إن ذلك أمر ممكن بشرط اتباع نوع من العلاج النفسي ترشدنا إليه تعاليم علم الأخلاق المستندة إلى المروي عن أهل البيت عليهم السلام، كما ويمكن تحويل الحسود بالتزكية والتربية وبالجهد وببرنامج روحي معين إلى شخص ودود محب للناس، وكذا البخيل إلى جواد، والجاهل إلى عاقل، واللئيم إلى كريم، والجبان إلى شجاع، وكل ذلك ببرنامج تدريجي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر،
وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام. مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الكفارة، وقلنا أن الكفارة المغلظة إذا أفطر متعمدا في شهر رمضان المكلف فإنه له الخيار بين ثلاث أمور: إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. وللإطعام صورتان: أحدهما أن يولم لعدد العدد المطلوب، أي عدد كان مطلوب هو مجتمعين مهما يكون العدد، أو متفرقين بحيث يكون العدد متكامل 60 مسكينا، يجمعهم في بيته أو في مطعم من المطاعم مثلا أو في أي مكان آخر، فيقدم لهم طعام بقدر ما يشبعهم. والأجدر به احتياطا أن يعتني بالطعام فيجعله متوسط الطعام، لا يكون طعام غاليا ولا رخيصا، وإنما الحالة الوسطية التي يأكل منها هو وأهل بيته. والصورة الأخرى هي أن يقدم لكل واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، واحتياطا كيلو ونص لكل شخص، كيلو ونص. الآن بشكل العملي يصعب على الناس أن وخاصة في المدن أن يستفيدون من الطحين ويخبزون، وإنما يأخذون المال ويشترون به خبزا. فإذا ينبغي له أن يحسب ثلاثة أرباع الكيلو أو كيلو نصف من الخبز ويكون أفضل، ويعطى. أما أن يعطى الخبز بشكل مباشر وقد تكون هناك منفعة قليلة، لأنه ربما لا يحتاج هذا الخبز الآن وقد يتلف، فيعطى المال المبلغ. ويكون الفقير وكيلا عن المكثر. الفقير يأخذ المبلغ بعنوان أنه وكيل عن المكثر، وهو تكون في ذمته أن يشتري بهذا المبلغ خبزا. ومن الأفضل طبعا أن يكون كيلو نصف وليس 3/4 الكيلو، بل يسوق في غيره أيضا، وليس فقط في مسألة كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان، وإنما كفارات لأمور أخرى أيضا. ومن الأفضل أيضا يكون أمور أخرى أيضا، ليس فقط يعني من الطحين أو الخبز، وإنما من الأرز مثلا يعطي، أو من التمر، أو من الماش، أو من أي نوع من أنواع القوت الذي هو يتناوله في كل يوم هو وأسرته. والأجدر بالمكلف أنه يتم هذا التوزيع على العدد لا يعطي المبلغ لواحد فقط أو لأشخاص محددين قليلين، وإنما لأكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يسع الفقراء. ولا يكفي من هاتين الصورتين أن يدفع عليهم القيمة النقدية لها بالمقدار المباشر، إلا أن يكون وكيل هذا الفقير. هذا الوكيل يكون فقير أن يستفيد من هذا المبلغ بشراء الخبز مثلا، أو بشراء المادة الغذائية، وإلا ينبغي له أن يشتري المادة الغذائية هو بنفسه ويعطيها لهذا الفقير وبصورة مباشرة أو غير مباشرة أيضا، يمكن له أن يكون ذلك. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الإنسان فقير. ما معنى الفقير؟ الفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت سنته لا بقوة ولا بفعل، بمعنى ليس له مال يكفيه لمدة سنة، لا له ولا لعياله، وليست له مهنة وظيفة أو عمل يستطيع هو أن يستعين بها ويأخذ راتبا شهريا مثلا، فيستعين بهذا الراتب في نفقاته من طعام وشراب ولباس وسكن وعلاج وما إلى ذلك، فهذا الفقير. أما لا تعطى هذه الكفارة إلى الغني المتمكن فأنها غير مجزية، يجب أن تعطى علما إلى الفقير وإلى المسكين. والمسكين خب بعد أسوأ حالا من الفقير الذي هو الذي لا يملك قوت يومه وليس سنته. على أي حال، فإذن هذا هو الشخص الفقير، وينبغي أنه هذه الكفارة لا إذا أعطاها أيضا ينتفع بها ويستفيد منها. فإذن يشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفارة أولا الفقر، وثانيا أن لا يكون هؤلاء ممن تجب النفقة عليهم. ليس أن لنفترض أن الشخص أراد أن يعطي الكفارة يعطيها إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى زوجته بالعقد الدائم مثلا. الآباء والأبناء والأزواج بالعقد الدائم هؤلاء واجبي النفقة، فلا يجوز أن تعطى هذه الكفارة ولا زكاة الفطرة ولا الحقوق الشرعية ولا الزكاة، تعطى إلى واجب النفقة، لأنه ويجب عليه أن ينفق عليهم. الآباء بمعنى الأب وأب الأب وإن على، والأبناء أيضا الأبناء وأبناء الأبناء، وكذلك الأزواج. والعكس صحيح، أن الابن لا يستطيع أن يعطي النفقة إلى أبيه، كما أنه لا يستطيع أن يعطي النفقة إلى ولده من الحقوق الشرعية أو من زكاة الفطرة أو من الكفارة أو من الفدية بما في ذلك الكفارة. وكما يجوز إطعام الكبار والبالغين، يجوز أيضا إطعام الصغار. الصغير أيضا يحتسب شخص كامل، فكما يجوز إطعام الكبير والبالغ كذلك يجوز أيضا إطعام الصغير. فمن أخذ بالحالة الأولى التي ذكرتها من الإطعام، أمكنه أن يأخذ الأطفال مثلا إلى المطعم يطعمهم أو إلى منزله، أو يعطيهم الطعام هو بشكل مباشر، ويحتسب هذا الطفل شخص كامل أطعاما كاملة حتى يشبعهم من الطعام الذي هو يقدمه لهم، وكما ذكرت أنه يكون هذا الطعام من الحالة الوسطية، من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا من الطعام الغالي جدا ولا من الطعام اللي يكون هو رخيص جدا، يطعمهم حتى تكون هذه الحالة حالة تكفير عن ذنبه الذي ارتكبه في شهر رمضان وأفطر وعمدا، ويكون بذلك قد أبرأ ذمته من الناحية المالية، والله أعلم هل أنها تقبل أو لا تقبل، بيد الله سبحانه وتعالى. وأما الكسوة فهي أيضا، الكسوة أيضا إذا أراد أن يعطي الكسوة نفس المطلب نفس الشيء. ونتوقف عند هذا الحد، ونتواصل معكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والحديث عن الكفارة وعن الفدية، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رمضان 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 رمضان، شهر الإحسان شهر الغفران، رمضان 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 رمضان، شهر القرآن شهر الإيمان، شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر السرور، شهر الصيام شهر السرور، وربنا رب غفور، وربنا رب غفور.
أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا.
أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا.
وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لف نفسي لما ودتم غربا.
وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لف نفسي لما ودتم غربا.
أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مذ أبوا أكل الربا.
أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مذ أبوا أكل الربا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة بعطر القرآن الكريم، مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 23 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز أقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم